إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا اللفظ لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وله عندهما وغيرهما ألفاظ من طرق كثيرة.
نعم. المصنف لما قرر أن القدر على مراتب وقرر أن المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فصل في هذه المرتبة، فذكر أن مرتبة الكتابة تشتمل على 5 تقادير يقدر الله عز وجل فيها الخلق ويكتبها، يقدر الله عز وجل فيها أمور الخلق ويكتبها. فذكر أول تقدير من هذه التقادير التي تكون كتابة، وهو التقدير الأزلي الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فإن النصوص دلت أن الله كتب كل ما يكون في هذا الخلق إلى أن تقوم الساعة في هذا اللوح، في هذا الكتاب، وذلك ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فهذا التقدير الأول، وهو التقدير الأزلي، دلل على هذا التقدير بالآيات التي أوردها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم أورد من الأحاديث ما يدل على ذلك، فأورد حديث عمران بن حصين، وفيه أن الوفد سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، يعني أول هذا الخلق، خلق السماوات والأرض، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء معه، خلاص، كان الله ولم يكن شيء دونه، أي هو لوحده عز وجل، كان بمفرده سبحانه وتعالى، فلم يكن معه أحد، ولم يكن غيره أحد، ولم يكن دونه أحد سبحانه وتعالى. ثم خلق هذا الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما الأول فهذا دليله، أما الآخر الذي ليس بعده شيء، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ذلك القرآن، لما يحكم بانتهاء أمد الدنيا والحياة الدنيا، يفني الله عز وجل هذه الدنيا وما عليها من الخلق، حتى الملائكة تفنى، ويطوي الله السماوات والأرض كطي السجل ويأخذها بيمينه، فيكون الكون ولا شيء غيره سبحانه وتعالى، فيقول الله: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول الله عز وجل جوابا على نفسه: الملك لله الواحد القهار. فهذا الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه. هذه المسألة من جهة الأولية هي مسألة تسلسل حوادث لا أول لها، وهي مسألة من المسائل الفلسفية التي يذكرها علماء العقيدة، وابن تيمية رحمه الله تكلم في هذه المسألة بكلام توهمه بعض الناس أنه يقول بتسلسل، أنه يقول بحوادث لا أول لها، وابن تيمية لم يقل هذا، إنما قال بأولية في النوع لا أولية في الأفراد، فما من خلق إلا قبله خلق، والله متصف بصفة الخالقية قبل أن يخلق أي شيء، فلا يوجد حادث لا أول له، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس معه شيء، وليس دونه شيء. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان قال: وعرشه على الماء، أي عرشه سبحانه وتعالى على الماء. ثم أورد حديث محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام من باب العتب واللوم لام آدم عليه الصلاة والسلام، قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، يعني أنت الذي تسببت في هذا الأمر. فرد عليه آدم عليه الصلاة والسلام برد يفهم منه أنه ليس في كلام موسى اتهام آدم بذنب أو تعيير آدم بذنب كان سبب الخروج مباشرة، لأنه لو أراد موسى هذا المعنى لكان الجواب الصحيح أن يقول له آدم لما تلومني على ذنب وقد تبت منه وغفره الله لي، ولكنه عتب ذكره موسى عليه الصلاة والسلام هكذا على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما استشعر آدم هذا من موسى عليهما الصلاة والسلام قال آدم إن هذا الأمر مقدر ومكتوب علي من قبل أن أخلق، ولا نفاذ لأحد من قدر الله ولما كتبه الله، ونحن كلنا نخضع لقدر الله ولأمر الله. فهو خبر من آدم بالتسليم لقضاء الله وقدره الذي لا يخرج عنه أحد، وليس فيه احتجاج من آدم بالقدر، لا، إنما هو تذكير بأمر القدر النافذ الذي ليس بيدي موسى ولا آدم ولا غيرهما من الخلق أن يخرجوا عن قدر الله قيد أنملة. فقدر الله محتوم وقدر الله لازم، وما أراده الله يكون وما لم يرده الله لا يكون، كما قال صلى الله عليه وسلم لو اجتمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم على أن ينفعوك بشيء واحد ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، قال رفعت الأقلام وجفت، يعني القدر منتهى منه، ما أراده الله كائن وما لم يرده لم يكن. فالقضية ليست محاجة من آدم بالقدر، لا، إنما هي تذكير من آدم لموسى بأنه لا محل لعتبك على أمر الله قدره كتبه، أما من جهة الذنب فأنا قد تبت منه، وموسى لم يعير آدم بذنب لأنه قد تاب منه وقبل الله توبته إنما القضية مجرد أسى ولوم على هذا الأمر وتذكير به. فأخبر آدم أن هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، ومقادير الله لنا كلها إن شاء الله كلها خير بمشيئته وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا محل لك يا موسى في أن تتكلم بهذه الطريقة تلوم في أمر قد قدره الله علي، ولا نفاذ لأحد من قدري من قدر الله سبحانه وتعالى. مقصود المصنف من كل هذا فقط تقرير النوع الأول من التقدير، وهو التقدير في اللوح المحفوظ أو في الكتاب المحفوظ. نواصل.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك إن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
أقول: وهذه العقيدة هي سر التوحيد، وهي سر الأمن والطمأنينة التي يجدها المؤمن في نفسه، لأن المؤمن على قناعة بأن كل ما أصابه إنما هو بقدر الله، فلا عداوة فلان هي سبب فيما أصابني، ولا محبة فلان هي سبب فيما نالني من الخير، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن حينما نشكر الناس على فعل المعروف معنا نشكرهم لأنهم كانوا سبب، إنما السبب الفاعل والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فالشكر لله أولا وآخرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يشكر الله من لم يشكر الناس، تشكرهم على أنهم كانوا أسباب عن طريقهم وصل إليك هذا الخير. ولا يستطيع إنسان مهما بلغ في قوته وجبروته وطغيانه أن يوصل إليك شرا. بهذه العقيدة أنت ترتاح، بهذه العقيدة أنت تكون سعيد، بهذه العقيدة أنت تحقق سر التوحيد، تحقق سر التوحيد. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا تخشى في الله لائمة، لأنك تعلم أن لا أحد يستطيع أن يوصل إليك خيرا أو يدفع أو يوصل إليك شرا إلا بأمر الله. وهذا الإيمان هو الإيمان بهذا التقدير الأول الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. لا أحد ينفذ من هذا التقدير، وهذا التقدير كما أخبرناكم على نوعين، هذا التقدير على نوعين، تقدير عام مطلق وتقدير مقيد بشروط وبأسباب. فقد يذكر الله عز وجل فلان إن فعل كذا كان له كذا وكذا، وإن فعل كذا كان له كذا كذا، والله يعلم ما الذي سيكون عليه حال هذا الشخص، ما الذي يكون عليه حال هذا الشخص. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمة، فليصل رحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فذكر هذا الأمر أنه من أسباب تغيير حالك من الفقر إلى الغنى المتابعة بين العمرة والحج، ومن أسباب الغنى وطول العمر صلة الرحم. وهكذا تجد مثلا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أسبابا أخرى في أحاديث عديدة عنه صلى الله عليه وسلم لأمور معلقة بأسباب، إن فعلتها حصل لك كذا، ما فعلتها ما حصل لك. فهذا من هذا الباب. نعم.
وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة ابن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر وما اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. هذا حديث غريب. وقال البخاري رحمه الله تعالى: قال اصبغ: اخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصر على ذلك أو ذر. وغير ذلك من الأحاديث. فصل. التقدير الثاني من تقادير الكتابة: كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم عن علم الله، جف القلم على علم الله عز وجل. حسنه الترمذي. وقال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال: حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي.
نعم، سيأتي عند المصنف رحمه الله حديث يفسر الآية مباشرة، خلاصته أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ذرية آدم، أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر، ولذلك جاء التعبير عن هذا الإخراج أنه في عالم الذر، أنه في عالم الذر، وأخذ على ذرية آدم العهد، ومن هذا العهد الفطرة المركوزة في النفوس في معرفة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ركز من هذا العهد في كل الذرية وفي كل بني آدم معرفته سبحانه وتعالى وعدم إنكاره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة الجمعاء هل تجدون فيها من جدعاء، كالبهيمة الجمعاء يعني المجتمعة الخلق الذي لا نقص فيها، هل تجدون فيها من جدعاء يعني هل تجدون فيها نقص، تخرج البهيمة والمولود يخرج كامل إلا ما ندر بمرض أو بسبب من الله عز وجل. فمن كمال خلقة الإنسان ومن كمال خلقة المخلوق ما ركزه فيه من هذه الفطرة، هذه الفطرة هي التي تدل على ذاك العهد. فإن كل إنسان حتى الملحد الذي يقول أنا ألحد لا أؤمن بوجود إله، هو يقول هذا القول ولكنه في قرارة نفسه يعلم أن هناك إله خالق مدبر. يذكر أحد الملحدين من الكتاب والأدباء يقول: كتبت ليلة كتابة أنكرت فيها وجود الله، فلما جئت أنام يقول لبسني خوف شديد من هذا الذي كتبته. ما في إنسان ينكر وجود الله عز وجل عن رضا وعن قناعة إلا وهو يعرف في نفسه أن لهذا الكون خالق مدبر، ما في. وهذه هي الفطرة المركوزة. لماذا سمينا الكافر كافر؟ لأن أصل الكفر التغطية، الزارع لأنه يزرع الأرض فيغطيها بالزرع يقال للزراع إيش؟ كفار، يعجب الكفار نباتهم، صح ولا لا؟ فالزارع يقال له كافر بهذا المعنى لأنه يغطي الأرض بالزرع. فلما قيل للكافر مقابل المؤمن كافر، لما سمي كافر؟ قالوا لأنه يستر بكفره وباعتقاده المنافي للإيمان هذه الفطرة المركوزة في النفس، يستر ويغطي بكفره واعتقاده هذه الفطرة المركوزة في النفس من معرفة الله سبحانه وتعالى. وإلا كل إنسان يعرف الله، وهذا معنى الفطرة. أخذ الله على بني آدم وهم في ذلك العالم العهد، ما هو العهد؟ أخبر الله عز وجل عنه، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فاعتقاد الربوبية لله سبحانه وتعالى وما يلزمه من الألوهية مركوز في النفوس، أمر مركوز في النفوس، لا يستطيع إنسان مهما حاول أو كذا أن يهرب من هذه الحقيقة الموجودة في النفس، وهي هذا العهد. ولذلك الكفار خونا للعهد الذي أخذه الله عليهم في عالم الذر. وهذا العهد، هذا العهد الذي أخذه الله عليهم عهد كتبه الله عز وجل وقدره، كتبه الله وقدره، وشواهده هذه الفطرة، شواهده هذه الفطرة التي يجدها الإنسان في نفسه من الإقرار بأن لهذا الكون خالق. ولذلك لما أنكر بعضهم علو الله عز وجل وأن الله ليس عال، أنكر العلو، قال: دعني عنك من هذه الاستدلالات، قال: دعني عنك من هذه الاستدلالات، خلاص، وأخبرني عن الحاجة التي أجدها في نفسي كلما أردت أن أدعو أن أتوجه إلى العلو. قال: فنزل من على المنبر وقال: لقد شككتني في عقيدتي يا فلان، ونزل من على المنبر. أمر ما تقدر تهرب منه، أن الله عز وجل في جهة العلو، أن الله عال على خلقي علوا مطلقا، علوا مطلقا، مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. هذا العهد من دلائله هذه الفطرة. سيذكر المصنف بعد قليل هذا الحديث. نقرأ.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث يعني ابن سعيد عن معاوية بن راشد عن ابن راشد بن سعد عن عبد الرحمن ابن قتادة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وفي الباب عن معاذ ونظرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين إلى الصحابي.
نعم، قال: اعملوا على مواقع القدر. وفي الرواية وفي الحديث الآخر قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لا تتكل، اعمل واسعى. مثلا أنا أخبرك يا أخي، أنت لك رزقك، الله رازقك، لكن ليس معنى أن الله رازقك أنك تجلس تقول: خلاص أنا أجلس يجيني الرزق. نقول لك: نعم، الله قادر يأتيك الرزق إذا أراده وقدره، لكن جعل لذلك أسباب كونية أن تسعى وتعمل لطلب الرزق. مثل الولد، الله يرزقك بالولد، لكن تجلس في البيت تقول: أنا الله يرزقني بالولد، وما تسعى تتزوج، كيف يأتيك الولد بدون زواج؟ فهذا أمر كوني، سنة كونية، الله عز وجل أرادها في هذا الكون، سنن كونية يمشي عليها هذا الكون. فلك رزقك، لكن أنت اسعى إلى طلبه، أنت لك عملك، إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل النار، فامشي في عملك وامضي فيه ولا تعجز ولا تتواكل، وأنت ميسر لما أراده الله عز وجل لك. إن أراد الله لك الجنة يسر لك عمل أهلها، وإن أراد الله لك النار يسر لك عمل أهلها. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن شوف في البداية إيش حصل منه عمل ولا ما حصل منه عمل؟ قال: أعطى واتقى وصدق فسنيسره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكذب وبخل واستغنى فيسره للعسرى. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك في الحديث الآخر قال: الناس معادن، الناس معادن، في الرواية قال: كمعادن الذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. فالإنسان يعمل ويسعى، هذه سنة الله أرادها، سنة كونية وشرعية الله أرادها، لابد أن تسعى وتعمل، لابد أن تسعى وتعمل. فإن أراد الله لك الخير وكتب لك الخير يسرك لعمل اليسرى، وإن أراد الله لك غير ذلك يسرك لعمل العسرى. ونسأل الله العافية والسلامة للجميع.
وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
هذه الرواية فيها فوائد. أول فائدة فيها أن أخذ الميثاق والعهد كان بنعمان. فين نعمان اليوم؟ عرفة. وكأن الله أعلم أنا أقولها من ذهني ما أدري، كأن عرفة سميت عرفة لأن الناس عرفوا فيها بربهم في هذا الميثاق، كأن عرفة سميت عرفة لأن الناس عرفوا ربهم ألست بربكم، وأخذ عليهم الميثاق على أن الله ربهم في هذا المكان فسميت عرفة، كأنها لهذا المعنى والله أعلم. المهم أن محل عرفة محل أداء الحج، هذا المكان هو المكان الذي أخذ الله فيه على آدم الميثاق، هذا أول فائدة، صح ولا لا؟ طيب، ثاني فائدة أنه آدم عليه الصلاة والسلام قام على مشاعر الحج، لأنه جاء عرفة، وجاءت روايات كثيرة أنه جاء وطاف بالبيت، وكان البيت على ربوة في هذا الوادي المبارك، فمعناته أن مشاعر الحج وعرفة وأداءها والقيام بها أحياها إبراهيم، وإلا كانت موجودة قبل ذلك. ثالث فائدة، مدام آدم وصل لعرفة معناته وصل لمكة، صح؟ ومدام وصل لمكة معناته مرته كانت معاه، ومو معقول يوصل مكة عند بيت الله الحرام ويبعد، معناته الأقرب مو أنه في الهند مدفون، الأقرب أنه هنا قريب عندنا هنا مدفون في مكة ولا في جدة، صح ولا لا؟ ما يقولوا في جدة قبر أمنا حواء، معناته ترى مو بعيد، أنا ما أقول جزما، أقول معنى هذا أنه ليس ببعيد، أنه ليس ببعيد، واضح؟ لأنه مدام أخذ الله الميثاق من ظهر من ذريته التي استخرجها من ظهر آدم بنعمان، ونعمان عرفة وعرفة ومكة وعرف من مشاعر الحج، معناته وعرف آدم مكة وعرف آدم مشاعر الحج، بده يتركها ويبعد ولا يكون قريب؟ إذن ما هي هرجة الهند؟ احتمال أنه في بلاد الشام، احتمال أنه حوالينا المنطقة هذه، ما هو بعيد عن هذا المكان والله أعلم، والله أعلم. فهذا الحديث فيه مثل هذه الفوائد العديدة التي تذكر هذه القصة، قصة الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم لما استخرجهم من ظهر آدم. وجاء في بعض الروايات أن آدم عليه الصلاة والسلام لما نظر في ذريته وجد منهم، من هذه الذرية، من له نور، فقال: يا الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء والرسل من أولادك، من أبنائك. فرأى من دونهم نور يضيء ويطفي، يضيء ويطفي، فقال: من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. قال: لما يضيء ويطفي؟ قال: لن عمره قصير. فقال: يا رب، أعطه من عمري 60 سنة. فأعطاه من عمره زيادة على عمره 60 سنة. كان الناس يعلمون منتهى أعمارهم، فكان آدم يعلم أن عمره نهايته بعد 1000 سنة. فجاء الملك، ملك الموت، يقبض آدم على الموعد بعد 1000 سنة ولا 940 سنة. نسي آدم أنه أدى هناك 60. فجاء ملك الموت يقبضه، قال: كيف تقبضني؟ أنا باقي لي 60 سنة، أنت للساعة. قال: لا. فذكره، فذكر، فنسي آدم ونسيت ذريته. في هذه القصة، هذه القصة التي حصلت من ضمن أحداث هذا اليوم العظيم الذي أخذ الله عز وجل فيه، أخرج الله عز وجل فيه الذرية من ظهر آدم. نواصل.
قال: صححه والحاكم، وروى ابنه عبد الله بن في زوائده على مسند أبيه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الربالي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية، قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بذلك، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك، فأقروا بذلك الحديث. وقال الإمام الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. ورواه مسلم وغيره. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا الشرح عند الكلام على الميثاق، ولله الحمد والمنة.
نعم، بقي أمر أخير أشارت إليه الرواية الأخيرة، وهو أن في كل الروايات التي ذكرت هذه القصة وفي الآية إنما ذكر أخذ الميثاق على أنه الرب، على أنه الرب، خلاص. فمن أين يأتي منع الشرك؟ من أين يأتي منع الشرك؟ فنقول: لما كانت الربوبية لازمها الألوهية، صح أن أخذ العهد على الربوبية هو أخذ العهد على اللازم وهو الألوهية، وهذا ما صرحت به الرواية الأخيرة صراحة. ففي الرواية الأخيرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق على أنفسهم ألست بربكم؟ إذن على الربوبية. قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بذلك. خلاص، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري. أخذ العهد على الربوبية، فكيف جاءت الألوهية؟ نقول: لأن الألوهية لازم الربوبية، فلما كانت لازمها ذكرها، وفي روايات سكت عنها لأنها تعرف باللازم. فتارة يذكر اللازم ويسكت عن الملزوم، وتارة يذكرهما سويا. نعم. إذن هذا هو التقدير الثاني، العهد والميثاق الذي أخذ على الخلائق، الذي أخذ على الخلائق. وسبحان الله، من علامات النفاق إنكار العهد. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق أربع، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فذكر أن إخلافه العهد من آيات وعلامات أنه منافق، من آيات وعلامات أنه منافق. وهذا العهد، هذا العهد يصلح أن يكون هو الأمانة التي أخذها الله عز وجل، التي عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا في معنى هذه الأمانة، لأنه عهد أتمنه الله عليه وطالبه أن يعمل به، وأرسل رسله يذكرونه بهذا العهد والميثاق. فمن كفر وكذب الرسل ولم يتبعهم ضيع العهد والأمانة، وإن العهد كان مسؤولا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. التقدير الثالث العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها، والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الآيات. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وغيرها من الآيات.
نعم، أقول هذا التقدير الثالث التقدير العمري الذي يكون في الأرحام، وهو تقدير على مرحلتين، تقدير على مرحلتين. التقدير الأول حينما يكون الإنسان حيا في رحم أمه حياة نامية كحياة النبات، وهو من حين ما تلقح البويضة إلى أن يبلغ 42 يوما، إلى أن يبلغ 42 يوما، كما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد. ثم تقدير يكون بعد ذلك من حين نفخ الروح بعد أن يتم 120 يوما، فينتقل من الحياة النامية إلى الحياة المتحركة. تذكرون لما تكلمنا عن أن الحياة على نوعين، النبات حي لكن حياته نامية ولا متحركة؟ نامية. الخلية حية حياتها نامية ولا متحركة؟ نامية. لكن الإنسان الحيوان حياته، الملائكة الجن حياته متحركة، حياتهم متحركة. فالحياة حياتان، حياة نامية وحياة متحركة. الإنسان في أول خلقه تكون حياته نامية كحياة النبات، كالنبات. ثم بعد أن يتم هذا الزمن ينتقل من الحياة النامية إلى الحياة المتحركة. يكون هناك تقدير في الحياة الأولى النامية، ثم يكون هناك تقدير في الحياة المتحركة في أولها. وكل ذلك يكون أين؟ وهو في الرحم، وهو في الرحم. إذن هذا التقدير بنوعيه أو بمرحلتيه أو بمرتبتيه يكون تقدير في الأرحام، يكون من التقدير الذي يكون في الأرحام. الآية التي ذكرها المصنف الثانية: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله قال وما يعمر من معمر. إيش يعني وما يعمر من معمر؟ يعني يزيد في عمر الشخص أو العمر الذي يقضيه الشخص. وما ينقص من عمره قال المفسرون يعني من عمر معمر آخر، لأنه كيف هناك زاد وكيف هنا نقص. هذا كلامهم وهو كلام له وجهه، لكن مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، نقول ما نحتاج لهذا التقدير، لأنه كما أن هناك أعمال تزيد العمر هناك أعمال إذا فعلها الإنسان تنقص العمر وتزيل بركته وتزيله وتنقصه حقيقة إذا ما سلكها الإنسان، لأنه مدام هناك أعمال تزيد العمر هناك تنقص. إذن ما يعمر من معمر أو ينقص من عمره هو نفسه بحسب العمل الذي يعمله، بحسب العمل الذي يعمله. إذن ما نحتاج إلى أن نقول أو معمر آخر. طيب.
وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لفظ مسلم.
سبق أن أزلنا الإشكال الذي في هذه الرواية وقلنا جاءت رواية أخرى قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني أنه منافق، يعني أنه منافق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الشاهد أن ذاك فيما يظهر للناس، أن ذاك فيما يظهر للناس، وليس معناه أن الإنسان قد يكون صادق في عمله بعمل أهل الجنة ومع ذلك يختم عليه بعمل أهل النار، لا. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكون صادق في العمل بعمل أهل النار ثم يدخل الجنة، لا، إنما هذا حال الناس الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. بعض الناس قد يكون فيه إيمان وفيه خير لكن غلبت عليه المعصية، مثل ذاك الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى به فيجلد لشربه الخمر، فسبه أحد الصحابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. مع هذه المعصية، مع هذه المعصية. ولذلك نحن لا نحكم لأحد بعينه بجنة أو بنار، إنما نكل الأمور إلى الله، إلا من جاءنا النص في الحكم عليه عينا. نعم.
حديث حماد بن يزيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه.
نعم. الحديث الأول بلفظ من رواية ابن مسعود له لقب يلقب بحديث الصادق المصدوق. تذكروا أشرنا إلى فائدة ألقاب الأحاديث ذوات الألقاب، هذا منها. نعم.
وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن الوهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك.
شوفوا، لاحظوا هذه الكتابة في حديث حذيفة بن أسيد بعد تمام كم؟ 42 يوم. إذن هذه كتابة في آخر الحياة النامية، أو في بداية الحياة النامية إلى أن يبلغ 120 يوما، ثم بعد ذلك تكون الحياة المتحركة بنفخ الروح. لاحظوا في حديث حذيفة بن أسيد لم يذكر نفخ الروح، تأملوا، شوفوا أقروا الحديث، عيد أبو:
إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص.
ذكر نفخ الروح؟ لا. شوفوا حديث ابن مسعود اللي قبله، عيدوا حديث ابن مسعود، تأملوا، شوفوا إيش ذكر:
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح.
بعد 120 يوم. إذن من 42 إلى 120 في تقدير، لكنه تقدير في حياة نامية بدون الحياة المتحركة التي تحتاج إلى نفخ الروح. واضح؟ وبالتالي زال الإشكال، والحمد لله لم أجد من جمع بين الأحاديث بالصورة هذه التي ذكرتها لكم، وهي مأخوذة من الأحاديث، من نفس الأحاديث، إحنا ضعاف ترى ما عندنا شيء، من نفس الأحاديث. إيوه.
وفي رواية له من طريق أخرى: فيقول: يا ربي ذكرنا أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي، فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي ما رزقه، ما أجله، ما خلقه، ثم يجعله الله تعالى.
قد تقول: يا أستاذ إيش رزقه وخلقه إذا كان حياة نامية؟ ليش أقول لك وهو حياته حياة نامية ما يحتاج رزق؟ ما له أجل؟ يحتاج ولا ما يحتاج؟ فهذا رزقه في هذه المراحل كيف يكون؟ أجله كيف يكون؟ تطوره كيف يكون؟ في هذه المرحلة، بهذه الحياة اللي هي الحياة إيش؟ النامية التي بدون حركة. واضح؟ طيب.
ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا،
ثم أي بعد نفخ الروح يجعله الله سعيا.
وفي رواية لأحمد: فيقول: يا ربي ماذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: فيكتبان. فيقول: ماذا أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل: فيكتبان. فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فيقول: يا رب ما رزقه؟ فيقال له فيقول: يا رب ما أجله؟ فيقال له فيقول: يا رب ذكرنا منثى؟ فيعلمه فيقول: يا رب شقي أو سعيد؟ فيعلمه. تفرد به وإسناده حسن. وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد، والأحاديث في ذلك كثير.
هذا الآن التقدير الثالث. إذن عندنا الآن التقدير في اللوحة المحفوظ، التقدير في العهد والميثاق الذي أخذ على الذرية في عالم الذر، التقدير في الأرحام، التقدير الذي يكون في الأرحام وهو على مرتبتين، ما دل عليه حديث حذيفة وحديث جابر من التقدير في عالم إيش؟ الحياة النامية، وما دل عليه حديث الصادق المصدوق من التقدير في عالم الحياة المتحركة التي تكون بنفخ الروح. الآن يذكر التقدير الرابع في وقت. طب في أسئلة؟ هات يلا نقف هنا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل شيخنا يقول: هل من السنة الالتزام برفع اليدين حال الدعاء يوم الجمعة في ساعة الإجابة في كل جمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رفع اليدين في الدعاء هو من سنن الدعاء، هو من سنن الدعاء. وقد جاء فيما يخص الدعاء يوم الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدرك هذه الساعة وهو قائم يصلي. العلماء فهموا كلمة وهو قائم يصلي على أنه قائم يدعو، يعني جالس يدعو. وعموما كما ذكر السيوطي في جزئه فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أن رفع اليدين في الدعاء من سنن الدعاء المطلقة، من سنن الدعاء المطلقة. فلو أن الإنسان رفع يديه وهو يدعو في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة لم نقول أنه خالف السنة، ولو أنه لم يرفع يديه إنما اكتفى بالدعاء بدون رفع اليدين نقول حصل المقصود، حصل المقصود. فالدعاء يوم الجمعة في الساعة التي هي ساعة الإجابة السنة تكون بمجموع الأمرين، من فعل هذا أصاب السنة ومن فعل هذا أصاب السنة. لكن يظهر أن الأكمل رفع اليدين في الدعاء لأنها السنة المطلقة في الدعاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نرد على من يقول أن من كان ميتا وله بدع فلا يتكلم فيه لأنه قد أفضى إلى ما قدم؟
نعم هذا صحيح، نحن لا نتكلم على من مات وله بدع، إنما نتكلم على العمل، نتكلم على الأمر المعصية التي كان يعملها أنها باطلة. نحن حينما نتكلم عن سيد قطب نحن لا نتكلم عن ذات سيد قطب، نحن نتكلم عن أقواله التي كتبها في كتبه، أموره التي نشرها. نحن نقول هذا الكلام باطل، هذا الكلام يخالف السنة، هذا الكلام عقيدة الخوارج، هذا الكلام عقيدة المعتزلة، هذا الكلام عقيدة أهل الوجود، هذا الكلام عقيدة المفوضين في الصفات. نحن نتكلم على كلامه المكتوب في الكتب. أما هو فقد أفضى إلى الله بما قدم، ما ندري ماذا يحكم الله له، لكن نحن نحكم على إيش؟ على أقواله. نحن ليس لنا كلام في أحد في شخصه. نحن حينما نقول فلان مخطئ، فلان مرجئ، فلان يعتقد فكر الخوارج ومات فلان، نحن لا نحكم عليه أنه عند الله من أهل النار، لا لا، نحن ما ندري، أمره إلى الله. لكن نحن نحكم على ما يقوله، على ما صدر منه، على ما كتبه من أمور منتشرة بين الناس، نقولها من باب النصيحة، نقولها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقولها من باب الدلالة على الخير، نقولها من باب محاربة البدعة وأهلها، نقولها من باب الجهاد في سبيل الله بالقول وباللسان وبالقلم. فنحن أصلنا أننا نحكم على أهل المعاصي وعلى أهل البدع في أعمالهم التي صدرت منهم حتى لا تكون محل ضلال للناس، خاصة في شخصية يلمعها دعاة الباطل ويعرضونها للناس على أنها في مصاف العلماء والدعاء. فمثل هذه الشخصية لابد أن نتكلم فيها، وحينما نتكلم فيها نحن نتكلم عنه بشخصه، الله أعلم بما أفضى إلى الله، والله أعلم بحسابه، ما ندري عنه، لكن نحن نتكلم عن ما صدر منه من كتابات ومن أقوال ومن أمور لا زال بعض الناس يدعو إليها، فنحذر منها ونقول اتقوا الله، هذا خلاف السنة، هذا كلام باطل يقرر قرير عقيدة الخوارج، هذا كلام باطل يقرر عقيدة أهل الوجود، هذا كلام باطل يقرر عقيدة. قد نتكلم في أناس الله يغفر لهم يدخلهم الجنة، ما ندري، قد نتكلم في أناس هم إلى الجنة، ما صدر منهم ما يوجب الكفر الذي يمنعهم من النار، بل قد نحكم على شخص بأنه كافر ونعامله معاملة الكفار في الدنيا، ها، ولا ندري في الآخرة ماذا يكون، قد يكون من أهل الجنة، مثل ما ذكرها العلماء رحمهم الله في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب، قالوا حتى لو تاب فلا بد أن يقتل، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما؟ قالوا لأن هذا حده الذي يجب علينا وأمره إلى الله، نحن نحكم أن ما صدر منه كفر، فإن تاب وصدقت التوبة الله يعلم، وإن ما تاب احنا قمنا عليه الحد في الدنيا. وهذه قاعدة عند أهل العقيدة عند السلف، يقولون أحكام العلماء على الناس إنما هي بحسب الدنيا، ولا تلازم بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. أهل الفترة إيش نحكم عليهم، مؤمنين ولا كفار؟ نحكم عليهم إنهم كفار، لكن يوم القيامة الله يمتحنهم في العرصات يوم القيامة، فمن استحق دخول الجنة دخل الجنة، ومن لم يستحق دخول الجنة دخل النار. لكن نحن نحكم في الدنيا عليهم بأنهم إيش؟ كفار. واضح؟ نحن لما يأتي إنسان يقول لي فلان يعبد القبر يطوف القبر لكنه جاهل ما يدري ومات على هذا، نقول هذا فعله كفري هذا، وقد يكون الوضع اللي هو فيه انه بعيد عن العلماء، انه ما عنده احد يرجع اليهم للسؤال وكذا، نقول ان شاء الله ربي يعذر بهذا الجهل، لكن فعله كفري، نحكم على الفعل وعلى القول، انتبهوا. خلاص، فهذا السائل نحن ما نرد على من يقول هذه الكلمة، بل نحن نؤيده، لكن نقول احنا احكامنا على الاقوال الصادرة وعلى الافعال الصادرة وعلى الكتابات المكتوبة، نحكم عليها حتى لا تكون محل للضلال. يصدر منا هذا من باب النصيحة، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب خشية أن تشيع الفاحشة، لأن الفاحشة ليست فقط في المعاصي، الفاحشة حتى في المعاصي البدعية والمخالفات البدعية، والله أعلم. خلاص، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.